أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآن ذكرنا أعمال وذكرنا البنوك أيضا، البنوك والمصارف التي هي موجودة في كافة الدول وأقسام هذه البنوك. نأتي إلى موقف الشرعي من أعمال وقوانين البنك المركزي. ذكرنا إن من أهم أهداف البنك المركزي التأثير في المصارف لغرض مساندة السياسة الاقتصادية للحكومة، وهو يستدعي ارتباط المصارف التقليدية والإسلامية بالبنك المركزي ضمن علاقات معينة ليتمكن البنك المركزي من التأثير المناسب في المصارف المتعلقة به. وقد ذكرنا في بحوثنا السابقة أغلب تلك الوظائف، وفي المقام نبين وظيفتين من وظائفه العامة التي يؤديها للاقتصاد العام في الدولة، ثم بيان الموقف الشرعي منهما. الوظيفة الأولى: قيام المصرف بوظيفة البنك المركزي من خلال قيامه بالمهام التالية. إذا ارتبط المصرف بالبنك المركزي معناه لا بد أن يأتي بالمهام التالية والوظائف التالية. أحدها إلزام المصارف بإيداع نسبة معينة من مجموع ودائع الناس لديها بصورة احتياطات نقدية لديه. ترفع اليد على المصرف عن ودائعها أو عن جزء من ودائعها وتجعل هذه الودائع في البنك المركزي وفقا لنسب محددة لكل نوع من أنواع الودائع. هل الودائع طويلة الأجل، قليلة الأجل؟ نسبة معينة. البنك المركزي هو الذي يجعل هذه النسبة، لأن لهذا الإجراء من مزايا أهمها تمكن البنك المركزي من استخدام ودائع المصرف لديه في أوقات الأزمات المالية بأسلوب أكثر كفاءة وفعالية لصالح النظام المصرفي العام. هل هذا يجوز للمصرف أن يعطي جزءا من الودائع، ودائع الناس، إلى البنك المركزي حتى يكون يد البنك المركزي مفتوحة في هذا؟ يحتاج إلى دليل شرعي. باء: يتيح هذا الإجراء توفير الأرصدة النقدية الإضافية للمصارف. إذا أعطيت ودائع المصرف يعطيك، البنك المركزي يعطيك أرصدة حينئذ، بمقتضى هذه الأرصدة تسحب أموال من البنك المركزي. النقدية الإضافية للمصارف التي تعاني من مشكلات السيولة النقدية عند الاحتياج إليها. جيم: يمكنه من هذا الإجراء من تحقيق دور المرجع الأخير لإقراض المصارف. إذا لم تجعل عندي ودائع لا أعطيك قرضا يا أيها المصرف، إذا احتاج المصرف إلى القرض من البنك المركزي. دال: القدرة على إدارة ومراقبة الائتمان الذي تحدثه المصارف والتأثير فيها من خلال سلاح تغيير نسبة الاحتياطي النقدي. فإن البنك المركزي إنما تدخل لأجل الائتمان حينئذ. هذه الأموال التي تدفعها والوديعة الموجودة عند البنك المركزي تؤثر على سياسة الائتمان حينئذ. هذه هي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية: قيام البنك المركزي بالأعمال المركزية فيما يتعلق بالمقاصة والتسويات والتمويلات والتحويلات الخاصة بالمصارف، إذ تحتفظ المصارف بنقود حاضرة على شكل حسابات لدى البنك المركزي. عند هذه المصارف عندها ما أموال في البنك المركزي. هذه الأموال المودعة عند البنك المركزي المصارف يوما ما تحتاج إليها لفضل نزاع المصارف بعضها مع بعض أو خصوصيات في البين حينئذ تحويل وأمثال ذلك. حينئذ وهذا الأسلوب لدى البنك المركزي فإن أي مطالبات أو ديون تنشأ بين المصارف تجاه بعضها يمكن تسويتها عن طريق عملية التحويل في القيود الحسابية من حساب إلى حساب لدى البنك المركزي بمنزلة الأب يخرج من جيبه مالا ويدع في جيبه الآخر مال الآخر، هذا فعل البنك المركزي. وهذا الأسلوب في التقاصي بالديون بين المصارف بجانب كونه ملائما فهو أيضا وسيلة للاقتصاد في استخدام النقود الورقية بالنقود الورقية. طالما يمكن تسوية الديون عن طريق القيود الحسابية بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تقوية النظام المصرفي بتخفيض السحب على النقود الحاضرة في أوقات الأزمات. لما تسحب يا أيها المصرف من البنك أموالا ونقودا؟ هذه الأموال المودعة عندي إنما أرفع يد عن بعضها ويضعه في حساب الآخر الذي أنت مديون له حينئذ، هذا أيضا وسيلة. ثالثها من الأمور التي ذكرها، يقوم البنك المركزي بدور المرجأ الأخير لإقراض المصارف التي تعاني من مشكلات السيولة المؤقتة أو الموسمية عندما تحتاج إلى ذلك، إلا أن المشكلة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي تعاني سيولة مؤقتة أنها تحتاج إلى من يمولها بالأموال النقدية لتحقيق السيولة اللازمة لأداء أنشطتها المصرفية، لأن أسلوب تعامل البنك المركزي مع المصارف التقليدية بوصفه الملجأ الأخير للإقراض قائم على أساس الفائدة، نظام الفائدة، مع أن في الإسلام لا يوجد في المصارف الإسلامية لا توجد يوجد هذا النظام، فتقع المصارف الإسلامية في مشكلة حينئذ. وهناك وظائف أخرى تعرضنا لها فيما سبق، والمهم منها ما تقدم ذكره من أجل معرفة الموقف الشرعي منها. الموقف الشرعي بالنسبة إلى تلك المهام الثلاث المتقدمة على الترتيب المتقدم ذكره. المهمة الأولى إن تلك الإجراءات صحيحة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الغراء بالشروط التالية. الشرط الأول أن يكون ذلك بإذن أصحاب الودائع. لما أجعل أموال ويجعلون الودائع في المصرف لابد المصرف يعطي كل المعلومات لأصحاب الودائع أن جزءا من ودائعكم تذهب إلى البنك المركزي، وتشرح هذا الأمر المصرف يشرح لما أجع من أموالكم هناك لأجل هذه المهمات التي ذكرناها. لا يكون جهل في البين ولا يكون تصرف بغير إذن المودعين وأصحاب الأموال. أن يكون ذلك بإذن أصحاب الودائع وأرباب الأموال المودعة، ويكفي أن يكون المأذون نفس المصارف التي أودعت الأموال فيها وهي تعمل حسب سعة الإذن وضيقه حينئذ. إذا أعطوا سعة الإذن للمصرف هو المصرف يقوم، أو أنه أعطوا ضيقا في الإذن أنه تجعل أموالنا في البنك المركزي لمدة معلومة نحن نحتاج إلى هذه الأموال. أما إيداع بعض أموالنا في البنك المركزي لأجل هذه المهام ما بها استفادة، إنما هي ديون نزاعات في البين، يا المصرف المركزي إنما يحل هذه النزاعات، أما استثمار ماكو في البين ونحن نريد استثمار يزيد أموالنا، فإما سعة الإذن أو ضيق الإذن حينئذ تتفق مع ديب. وهو متوقف على دائرة علم المودعين، حيث أن العدالة التي هي من مبادئ الاقتصاد الإسلامي أن يكون المودع عالما بخصوصيات هذا الأمر. الشرط الثاني تحمل الخسارة، فلا بد أن يعلم حالها إذا حدثت بالشروط التي تتفق عليها الأطراف، وبدونها تتحملها المصارف. إذا جعل هذا المصرف هذه الأموال أو بعض هذه الأموال المودعة في البنك المركزي وهناك صار ضررا، دولة، حرب أو غير ذلك من الطوارئ الطبيعية وغير ذلك، حيث تحتاج الدولة والحكومة إلى أموال وتأخذ أموال البنك المركزي وتصرفها في هذه الحوادث الكونية، خسارة. هذه الخسارة من يتحملها؟ لا بد أن يعلم المودع حكم هذه الخسارة، هل يتحملها البنك المركزي أو يتحملها المصرف أو يوزع بينهما، أو أن المودع هو أيضا هو ممن يتحمل الخسارة. لا بد أن يعلم ذلك. فحينئذ من المعلوم أن كل تصرف في بل شرط تحمل الخسارة، فلا بد أن يعلم حالها إذا حدثت بالشروط التي تتفق عليها الأطراف، وبدونها تتحمل المصارف إن حدثت الخسارة والضرر عندها أو البنك المركزي حسب الشروط المتفقة بينهما. الشرط الثالث من المعلوم أن كل تصرف في ملك شخص أو أمواله فإن كانت بغير إذنه يكون غصبا ومحرما ويضمن الضرر والمنافع المستوفات ويتحمل الغرامات المتداولة عند العرف أيضا، وإن كان بإذن من المالك فلا بد للمتصرف أن يتبع خصوصيات الإذن، وإلا كان عاصيا ضامنا حسب القواعد الشرعية المتبعة في الفقه الإمامي. هذه هي الشروط. إذا هذه الشروط توفرت حينئذ يجوز للمصرف أن يجعل بعض ودائع الناس عنده في البنك المركزي لأجل تلك المهام التي ذكرناها. ثم إن الإجراءات التي تفرضها البنك المركزي هي من الأمور التنظيمية، تلك الإجراءات التي ذكرناها هذه من الأمور التنظيمية، تقدم سابقا وسيأتي مكررا أن الأمور التنظيمية الشرع الأقدس ورد عليها لأجل تنظيم النظام، ورد عليها، فهي ممضاة من قبل الشرع إذا لم يكن فيها ما يخالف القانون الشرعي، لا نحتاج إلى إمضاء من الشرع، مجرد عدم الردع من هذه الأمور التنظيمية يكفي في مقبوليتها. هذه دائما في الأمور التنظيمية تكون كذلك، فهي من الأمور التنظيمية التي هي مطلوبة بحد نفسها، يمكن إجراءها من أي سلطة زمنية أو دينية أو مالية أو رقابية، فهي من الأمور الحسبية التي على المسلمين إقامتها في المجتمع، إلا أنه لا بد من مراعاة الشروط المتقدمة، لا يكون فيها غصب، لا يكون فيها ظلم، لا يكون موافقة لما هو روح الإسلام وأخلاق الإسلام. الثانية أنه مع مراعاة الشروط سيأتي بيانها إن شاء الله.